الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: بيان من يدخل في الأوامر ومن لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي غير داخلين في الخطاب، والمجنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قوله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، يعني في خطاب الله وما يرد في كتاب الله جل وعلا من أوامر ونواهي، فإن تتوجه إلى المؤمنين لأنهم عقلاء يفهمون الخطاب. فمثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهكذا أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، وغيرها من الأوامر والنواهي، فإنها توجه إلى أهل الإيمان. وهكذا: يا أيها الناس، فإن كذلك أول من يدخل في هذا الخطاب هم المؤمنون. وسيأتي ما يتعلق بتوجيه الخطاب إلى الكفار، ومثل هذه الخطابات العامة كذلك يدخل فيها الكفار. يا أيها الناس، هذا الخطاب يشمل المؤمن والكافر. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الساهي الذاهل عن أمر من الأمور لعارض عرض له. الساهي الذاهل عن أمر من الأمور لعارض عرض له. فالإنسان قد يذهل ويسهو وينسى، يغفل عن شيء هو معلوم لكن يذهل عنه وينساه ويغفل عنه. ففي حال سهوه وفي حال نسيانه هو غير مخاطب. في حال السهو وفي حال النسيان هو غير مخاطب، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالساهي ربما يترك واجب لكن ساهيا، أو يرتكب محرما لكنه ساهيا، لأجل ذلك لا يتعلق به الإثم بسبب سهوه ونسيانه، لكن متى ما تذكر صار هنا إيش؟ مخاطبا، صار مخاطبا، ووجب عليه أن يأتي بما ترك، أن يأتي بما ترك من الواجبات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا ذكر وذهب النسيان هنا وجب عليه أن يأتي بما أمر به، وصار مخاطبا وموجه إليه الخطاب. لكن في حال السهو والنسيان لا يؤاخذ. قال: والصبي، الصبي كذلك غير داخل في الخطاب لأنه غير مكلف، لأنه غير مكلف. والصبي على ثلاثة أنواع: الصبي الصغير من كان دون سن التمييز فهذا لا يدخل في الخطاب لأنه لا يعقل الخطاب ولا يفهم الخطاب. والنوع الثاني: من كان مميزا، من كان مميزا. طيب، فهذا كذلك غير مكلف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق والصبي حتى يعقل حتى يحترم والصبي حتى يحترم أو يبلغ بعض الروايات. طيب هذا قلنا ماذا المميز، وكذلك القسم الثالث نجعله الصبي الذي لا يعقل شيئا، ما عنده عقل ولا إدراك، فهذا أيضا غير مكلف. طيب وسن التمييز قيل 6 سنوات وقيل 7، وقيل إذا فهم الخطاب ورد الجواب فهو مميز، وهذا أقرب يعني بتحديد التمييز، من فهم الخطاب ورد الجواب. طيب إذا الآن صبي عندنا على 3 أقسام، صبي لا يعقل ولا يفهم شيء هذا غير مكلف لأن عدم وجود العقل، وصبي ماذا عنده شيء من الفهم لكنه لم يبلغ سن التمييز فهذا أيضا غير مكلف. والنوع الثالث الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وهذا أيضا غير مكلف. طيب لعدم البلوغ. قال والمجنون، طيب هنا مسألة قبل ذلك، هل يكلف الصبي من سن التمييز إلى البلوغ إذا صار مميزا وقارب سن البلوغ أو ما بعد التمييز هل يصير مكلف؟ الصحيح أنه غير مكلف، وهذا قول الجمهور أنه غير مكلف لعموم الحديث والصبي حتى يحتلم، لكن قد يوجه الخطاب إلى وليه فيأمره بالصلاة وبالصيام حتى يتعود على هذه الطاعة والعبادة. قال والمجنون، كذلك المجنون غير داخل في الخطاب لعدم العقل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمجنون حتى يعقل، فالقلم عنه مرفوع فهو غير مكلف، فلا يوجه إليه الخطاب بالصلاة والصيام أو غيرها من الواجبات. وهذا في يعني الجنون على قسمين، جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق أن يكون في سائر أحواله مجنون لا عقل له، فهذا لا تكليف عليه. وهناك جنون غير مطبق يعني يجن أحيانا ويعقل أحيانا، فهذا في حال العقل يكون مكلفا وفي حال الجنون يكون مجنونا. طيب يبقى هذا التكليف وعدم التكليف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، أحكام التكليفية، أما في الأحكام الوضعية فإنهم ماذا؟ فإنهم يعتبرون مؤاخذين بما يحصل منهم من إتلاف، فإنهم يضمنون في أموالهم. فمثلا إذا أتلف الصبي شيء ضمن من ماله أو ضمن وليه، وهكذا المجنون إذا أتلف شيء، كذلك أيضا ما يتعلق بوجوب الزكاة في المال إذا كان عندهم مال فإنه يجب فيه الزكاة، لأن وجوب المال في الزكاة هذا من الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها التكليف. فإذا كان الصبي عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة، ففيه الزكاة، لا يقال بسبب صغره أو بسبب جنونه لا يجب فيه الزكاة، بل فيه الزكاة في قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، المراد بالفروع الشرائع يعني الأحكام الشرعية العملية كالصلاة والصيام والزكاة ونحوها من العبادات العملية، فهم مخاطبون بها ومكلفون بها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أنهم يعذبون ويعاقبون على تركها، كما بقوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أن من أسباب عذابهم ودخولهم النار مع كفرهم عدم الصلاة وعدم الزكاة، فدل ذلك أنهم يؤاخذون بتركهم لهذه الواجبات والفرائض. لكن لا تصح منهم إلا بالإسلام، لا تصح منهم إلا بالإسلام. لو أراد أن يصلي وهو كافر ما صحت صلاته ولا قبلت، أو أراد أن يزكي وهو كافر ما ينفعه ذلك. لابد أولا أن يأتي بالإسلام، ثم بعد ذلك يأتي بقية الفرائض والواجبات. لهذا قالوا: بما لا تصح به إلا وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يعني ما لا تصح به العبادة إلا لا تصح إلا بالإسلام، فهم مخاطبون كذلك بالإسلام. ويجب على كل كافر أن يسلم، لأن هذا الدين هو الدين الحق الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على سائر العباد اعتناقه، وأن من ابتغى دينا غيره فهو خاسر، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فمخاطبون بالإيمان بهذا الدين العظيم. وقوله: ما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كان لولا أن يقول: وهو أصل الإسلام. أصل الإسلام يعني الشهادتين، وإلا فالإسلام يدخل فيه الشهادتان ويدخل فيه الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره. لكن إذا قال: بما لا تصح إلا به وهو أصل الإسلام، وهو الدخول في دين الإسلام، ثم بعد ذلك يأتي ببقية أركان الإسلام وبقية الفرائض والشرائع. قال لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. طيب، قال: والأمر بالشيء. ودليل الذي يؤكد يعني أن أصل الإسلام الشهادتان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذا أول ماذا ما يدعى إليه الكافر، وهذا هو أصل الإسلام. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده. الضد هو الشيء الذي لا يمكن اجتماعه، أو شيئان الذي لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد، لا يمكن أن يجتمعا في وقت واحد، وإن أمكن ارتفاع أحدهما أو ارتفاعهما معا. مثلا الطول والقصر، الطول ضد القصر، فلا يمكن أن يكون الشيء في نفس الوقت طويلا وقصيرا من جهة واحدة، لكن ممكن أن يكون لا طويل ولا قصير، ممكن أن يكون لا طويل ولا قصير كالقيام والقعود. طيب، فيقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. مثلا إذا قال قم، إذا قال قم هذا أمر ماذا؟ بالقيام، فهو نهي عن ضد القيام، فيكون نهي عن الجلوس ونهي عن الاضطجاع وغيرها من الأضداد، وغيرها من الأضداد. طيب، طيب، الأمر بالصلاة نهي عن كل ما ينافي الصلاة، نهي عن كل ما ينافي الصلاة وما يعني يمنع من وجود الصلاة أو إقامة الصلاة، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب، هذا ماذا يسمى؟ الضد. قلنا الضدان الشيئان الذي لا يمكن أن يجتمعا وإن أمكن ارتفاعهما. طيب، وأما النقيضان، النقيضان هما الذي لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، مثل الحركة والسكون، الحركة والسكون. فالشيء لا يمكن أن يكون متحرك وساكن في وقت واحد، ولا يمكن كذلك رفعهما معا، يعني أن يكون الشيء لا متحرك ولا ساكن، بل لا بد أن يكون إما متحرك وإما ساكن. هذا يسمى ماذا؟ يسمى نقيضان. فإذا قلت مثلا لا تتحرك، فهذا نهي عن ماذا؟ هذا الأمر ب، أو قل مثلا تحرك، إذا قلت تحرك هذا أمر بالحركة فهو نهي عن نقيض وهو السكون، وهو السكون. طيب، وهكذا أيضا الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا أمر بضده إذا كان له ضد واحد، وأما إن كانت له أضداد متعددة فهو أمر بأحد أضداده. مثلا النهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النهي عن الزنا هل هو أمر بالنكاح والزواج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يمكن ترك الزنا بغير النكاح، بالتعفف، بالصيام، بنكاح الإماء مثلا. طيب، فيمكن ترك الزنا بغير النكاح، إذا لا يكون النهي عن الزنا أمر بالنكاح، لكن أمر بأحد أضداده. طيب، النهي عن القيام، لا تقم، هل هذا أمر بالقعود؟ الجواب لا. قد يكون، يعني قد يكون أمر بالقعود أو الاضطجاع، لأن عندنا أضداد متعددة، فيكون أمر بأحد هذه الأضداد، إما بالقعود وإما بالجلوس إلى آخره. إذا النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، أو بأحد أضداده إذا كان له أضداد متعددة. طيب، هذه المسألة، مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. فمذهب أهل السنة أن الأمر بالشيء، النهي، النهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا من باب المعنى، من باب المعنى، يعني يكون بدلالة الالتزام. ولهذا التعبير الأولى أن يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده، يكون التعبير بالالتزام، يكون هذا هو الأصواب وهذا هو القول الصحيح. المعتزلة قالوا إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، قالوا لأن الآمر قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده، قد يأمر بالشيء وهو غافل عن ضده، فلا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده. طيب، وبنوا على هذا على أن الأمر يشترط فيه الإرادة الكونية، على أن الأمر يشترط فيه الإرادة الكونية، وإلا لم يكن أمرا، وهذا ليس بصحيح. فالأمر الشرعي مثلا لا يشترط فيه الإرادة الكونية، لا يشترط فيه الإرادة الكونية، بمعنى أن الأمر قد يكون مرادا شرعا ولكن غير مرادا كونا، يعني لا يقع كماذا؟ كالصلاة بالنسبة للكافر، الكافر ماذا مراد منه الصلاة شرعا ولكنها لم تقع منه فهي غير مرادة كونا. طيب، هنا حصل الأمر مع عدم تعلقه بالإرادة الكونية، حصل الأمر مع عدم الإرادة الكونية، طيب فلا يشترط في الأمر الإرادة الكونية، هذا معنى قولنا أنه لا يشترط في الأمر الإرادة الكونية، فقد يؤمر أو يراد فعل الأمر لكنه شرعا ولا يراد كونا كحال الصلاة من الكافر، فهي مرادة منه شرعا لكنه لم يأتي بها فلم تقع كونا. طيب، المذهب الثاني مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة قالوا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ والمعنى، من طريق اللفظ والمعنى. كيف هذا؟ يعني إذا قلت تكلم فهو عين قولك لا تسكت، وإذا قلت لا تسكت فهو عين قولك لا تتكلم، هو عين قولك لا تتكلم. لماذا حمل قالوا بذلك؟ قالوا لأن الكلام معنى في النفس، أن الكلام معنى في النفس. طيب، فهذا المعنى النفسي ليست فيه أصوات ولا حروف، وهذه الألفاظ إنما هي عبارة أو حكاية عما في النفس، فلا فرق بين الأمر والنهي، فلا فرق عندهم بين الأمر والنهي. والصواب هو قول أهل السنة والجماعة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده إذا كان له ضد واحد. طيب، تعال نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.